بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة
بالصرف العربي، ونواصل القراءة في باب المشتقات. رابعا، الصفة المشبهة. عرف العلماء الصفة المشبهة بأنها مشتق من الفعل اللازم للدلالة على استمرار الحدث لصاحبه في جميع الأزمنة، وعلامتها استحسان جر فاعلها بها نحو حسن الوجه ومنطلق اللسان. أولا، تشتق الصفة المشبهة من الفعل الثلاثي اللازم، وتكون على نوعين: ألف، ما وازن المضارع نحو طاهر القلب. باء، ما لم يوازنه نحو جميل الظاهر وحسن الوجه وكريم الأبي. ثانيا، وإن كانت من غير الثلاثي وجب موازنتها المضارعة نحو منطلق اللسان، وتأتي الصفة المشبهة على عدة أوزان. أهمل بعض شراح الألفية ذكر جميعها، وقد ذكر سيبويه والرضي وآخرون بعضا منها. ونحب في هذا الشأن أن نشير إلى أوزانها المشهورة، وقد ذكر الحملاوي أن أوزانها المشهورة الغالبة 12 وزنا، ومعظمها أوزان سماعية. الأول، أفعل، الذي مؤنثه فعلاء كأحمر حمراء، ويأتي من باب فعل نحو حمر أحمر ونحوه أجدب وأعرج وأحور وأكحل وأعور. الثاني، فعلان، الذي مؤنثه فعلى نحو عطش عطشان وعطشا. الثالث، فعل بفتحتين يأتي من فعل بضم العين نحو حسن وبطل، فهو حسن وبطل. تقول هذا حسن وجهه وهذا بطل والده. الرابع، فعل بضمتين نحو جنب. الخامس، فعال بضم الفاء شجع وفرت، فهو شجاع وفرات. السادس، فعال بالفتح والتخفيف نحو جبن وحصن، فهو رجل جبان وامرأة حصان، وهي العفيفة من النساء. قال حسان بن ثابت يمدح أم المؤمنين عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. السابع، فعل بفتح وسكون نحو صبط صبط وضخم ضخم. الثامن، فعل بكسر وسكون نحو صفر صفر وملح ملح. التاسع، فعل بضم وسكون ويأتي من نحو حر حر وصلب صلب. العاشر، فعل بفتح وكسر نحو فرح فرح، نجس نجس. حادي عشر فاعل نحو صاحب بالكسر فهو صاحب، وطهر فهو طاهر، وكذلك ظاهر وفاضل. وهذا الوزن يشترك فيه اسم الفاعل أيضا إلا إذا أريد به الثبوت والدوام فهو صفة مشبهة. الثاني عشر فعيل نحو بخل بالكسر فهو بخيل، وحرص فهو حريص، وكرم بالضم فهو كريم، وشجع فهو شجيع. وربما اشترك فاعل وفعيل في بناء واحد نحو ماجد ومجيد ونابه ونبي. ويطرد قياسها من غير الثلاثي على زنة اسم الفاعل إذا أريد به الثبوت نحو منطلق اللسان ومعتدل القامة، كما تحول في الثلاثي إلى زنة فاعل إذا أريد بها التجدد والحدوث نحو زيد حاسن وجهه. وقد تأتي الصفة المشبهة على وزن مفعول إذا أريد بها الثبوت نحو محبوب ومحمود المقاصد. خامسا أسماء الزمان والمكان. الأول الفعل الثلاثي، تصاغ أسماء الزمان والمكان من الفعل الثلاثي للدلالة على زمان الفعل أو مكانه، وتأتي هذه الأسماء من الفعل الثلاثي على وزنين. الوزن الأول مفعل بفتح العين، والوزن الثاني مفعل بكسرها. ويمكننا أن نقسمهما إلى قسمين طبقا لبنائهما. القسم الأول مفعل بفتح العين، ويأتي هذا البناء من الأفعال الآتية: الأول مما جاء مضارعه مفتوح العين في الصحيح وغيره نحو ذهب يذهب مذهب، شرب يشرب مشرب، لبس يلبس ملبس، وسعى يسعى مسعى، وصنع يصنع مصنع. الثاني مما جاء مضارعه مضموم العين من الصحيح وغيره نحو نصر ينصر منصر، وقعد يقعد مقعد، وأخذ يأخذ مأخذ، وقتل يقتل مقتل، ودخل يدخل مدخل، ونظر ينظر منظر. الثالث ومما كان معتل اللام مطلقا نحو رمى مرمى، وسعى مسعى، وقوي مقوى، وجرى مجرى، ولها ملها. القسم الثاني مفعل بكسر العين، ويأتي هذا البناء مشروطا بأن يكون المضارع مكسور العين صحيح اللام نحو ضرب يضرب مضرب، وجلس يجلس مجلس، ورد يرد مورد، وعد يعد موعد، وحبس يحبس محبس. ثانيا أسماء الزمان والمكان مما فوق الثلاثي، تصاغ أسماء الزمان والمكان مما فوق الثلاثي على زنة اسم المفعول نحو قولك أخرج مخرج، واستخرج مستخرج، وقاتل مقاتل، ودحرج مدحرج، وتدحرج متدحرج، وحرنجم محرنجم. ونلحظ أن صيغ الزمان والمكان والمصدر الميم واحدة في غير الثلاثي من الأفعال، والتمييز بينها بالقرائن. وقد أجاز العلماء أن يصاغ اسم المكان من الأسماء الجامدة على وزن مفعلة، وذلك للدلالة على الكثرة، نحو أرض مسبعة ومأسدة ومذأبة ومطبخة ومقثأة، إذا كثرت فيها السباع والأسود والذئاب والبطيخ والقثاء. وقد أشار الرضي إلى ذلك، واعلم أن الشيء إذا كثر بالمكان وكان اسمه جامدا فالباب فيه مفعلة بفتح العين كالمأسدة، أي الموضع والمسبعة، والمذأبة أي الموضع الكثير الأسد والسباع والذئاب، وهو مع كثرته ليس بقياس مضطرد، فلا يقال مطبعة ومقردة، ولم يأتوا بمثل هذا في الرباع فما فوق نحو الضفدع والثعلب، بل استغنوا بقولهم كثير الثعالب ومكان مثعلب. وقد قرر المجمع اللغوي بمصر قياس هذا البناء ونص القرار كما يلي: قياس صوغ مفعل من أسماء الأعيان الثلاثية الأصول للمكان الذي تكثر فيه هذه الأعيان، سواء أكانت من الحيوان أم من النبات أم من الجماد، كمطبخة ومأسدة. ولذلك نستطيع أن نطبق هذا القرار في حياتنا العملية ونقول: مسمكة وملحمة ومدرسة وهلم جرة. وقد سمع عن العرب ألفاظ خرجت عن القياس، إذ جاءت بالكسر وقياسها الفتح، نحو مشرق ومغرب ومرفق ومنبت ومسجد ومسقط ومظنة ومعرفة ومغفرة ومعذرة، وسمع الفتح في بعضها على القياس. قالوا: مسكن ومنسك ومفرق ومطلع. ويبدو أن الخروج عن القياس في المسائل السابقة ليس شذوذا، لأن الأمثلة السابقة قد اختصت بأزمنة وأماكن مخصصة ولم يذهبوا بها مذهب الفعل. قال الرضي في هذا الشأن، وذلك نقلا عن سيبويه: لم تذهب بالمسجد مذهب الفعل، ولكنك جعلته اسما لبيت، يعني أنك أخرجته عما يكون عليه اسم الموضع، وذلك لأنك تقول المقتل في كل موضع يقع فيه القتل، ولا تقصد به مكانا دون مكان. ولا كذلك المسجد، فإنك جعلته اسما لما يقع فيه السجود بشرط أن يكون بيتا على هيئة مخصوصة. ومما جاء شذوذا في صيغ الزمان والمكان قولهم: مقبرة بضم العين والقياس بالفتح، مقبرة. وكذلك مشرقة ومشربة. وقد ذكر ابن قتيبة مجموعة من أسماء المكان تأتي بفتح العين وكسرها، نحو مهلكة ومهلكة ومعجزة ومعجزة بالفتح والضم، ومعركة ومعركة ومقبرة ومقبرة ومزبلة ومزبلة. وقيل إن سيبويه اعتبرها أماكن أو أوعية مخصصة لوقوع الفعل. ويبدو أن علماء الصرف قد تساهلوا إلى حد ما في هذا النوع من البناء، حتى نجد الرضي يقول: كل ما ثبت اختصاصه ببعض الأشياء دون بعض وخروجه عن طريقة الفعل فله العذر في خروجه عن القياس. ونحب أن نختم حديثنا حول استعمال هذه الصيغ في كلام العرب أن نقرر أن العلماء قد أجازوا الأوزان السابقة للزمان والمكان. والتمييز بينها قد يعود في الحقيقة للاستعمال اللغوي، وإذا أردت أن يكون الاسم مكانا فلا بد أن تشير إلى ظاهرة مكانية كالظرف مثلا، فتقول: مجلس العلم لا يمل، ملتقى الأحباب شاطئ البحر. فهاتان الجملتان تحتويان على اسمين للمكان هما مجلس وملتقى، يضاف إلى ذلك القرينة اللفظية. فإذا أردنا أن نجعلهما للزمان فلا بد من إضافة ظاهرة زمنية إليهما، فنقول: مجلس العلم لا يمل ليلا، وملتقى الأحباب شاطئ البحر يوم الجمعة. سادسا: اسم الآلة. من المشتقات عند علماء اللغة اسم الآلة، وهو لا يعمل عمل فعله إذ لا يرفع فاعلا أو نائبا للفاعل، ولا ينصب مفعولا به ولا غيره، وهو مشترك في ذلك مع أسماء الزمان والمكان. وهذه المشتقات الثلاثة لا تعمل عمل أفعالها. يصاغ اسم الآلة من الفعل الثلاثي المتصرف المتعدي واللازم للدلالة على ما وقع الفعل بواسطته، وهذا تعريف المجمع اللغوي في مصر. والحقيقة أن القدماء من العلماء لم يشيروا إلى صياغته من المتعدي أو اللازم، ولم يشر سيبوي إلى سماعيته أو قياسيته، ولا إلى أخذه من اللازم والمتعدي، وإن كانت أمثلته مأخوذة من المتعدي، ولا لأخذه من الثلاثي وغيره. أوزان اسم الآلة القياسية. أما أوزان اسم الآلة القياسية عند القدماء فهي ثلاثة فقط، أما المجمع اللغوي في مصر فلم يتقيد بهذه الأوزان الثلاثة، إذ أضاف عليها أربعة أوزان أخر، وهي فعالة وفعال وفاعلة وفاعول. وبهذا تصبح الصيغ القياسية سبعة أوزان، وإليك تفصيلا لها. الأول: مفعل، نحو محلب، وهو ليس موضعا للحلب، بل هو آلة يحصل بها الحلب، ومبرد ومشرط ومغزل ومقود. الثاني: مفعال، نحو مفتاح ومنشار ومقراض ومحراث. الثالث: مفعلة، نحو مكنسة ومقرعة ومخرطة ومكحلة ومسرجة. الرابع: فعالة، نحو غسالة وثلاجة وطيارة وسيارة وخرامة وسماعة. الخامس: فعال، نحو إراث لما تؤرث به النار، أي توقد. السادس: فاعلة، نحو ساقية. السابع: فاعول، نحو ساطور. وقد خرج عن القياس مجموعة من أسماء الآلة. قال ابن مالك: وشذ بالضم مصعط ومنخل ومدهن ومدق ومكحلة ومقردة. ويرى بعض العلماء أن اسم الآلة من غير الثلاثي يكون خارجا عن القياس، وقد أتى جامدا على أوزان شتى، نحو الفأس والسكين والقدوم والخلاط. سابعا اسم التفضيل، يصاغ اسم التفضيل من الفعل الثلاثي للدلالة على أن شيئين قد اشتركا في صفة وزاد أحدهما على الآخر في تلك الصفة، وهو اسم لدخول علامات الاسم عليه، وهو ممتنع من الصرف للزوم الوصفية ووزن الفعل، ولا ينصرف عن صيغة أفعل، وقياسه أن يأتي على وزن أفعل، نحو هو أضرب وأعلم وأفضل، وهو ثلاثي مزيد الهمزة فيه للتفضيل. أما شروط صياغته فهي شروط صياغة أفعل في التعجب، ولذلك جمعه سيبويه مع التعجب، وممتنع بناء فعل التعجب منه امتنع بناء أفعل التفضيل منه. ونحب في هذا الشأن أن نشير إلى شروط صياغة اسم التفضيل عند علماء الصرف، وهي كما يلي: الأول أن يكون الفعل ثلاثيا، فلا يبنى من فعل زائد عن ثلاثة أحرف كدحرج واستخرج، كما لا يبنى منه فعل له نحو قولهم هو أقمن به، أي أحق وألص من شظاظ، وهو شاذ لا يقاس عليه. الثاني أن يكون الفعل متصرفا، فلا يبنى من الأفعال الجامدة نحو نعمة وبئس وليس أو عسى، فلا يقال هو أليس من فلان أو أعسى منه. الثالث أن يكون الفعل قابلا للمفاضلة، فلا يبنى مما لا يقبل المفاضلة، فخرج نحو مات وفني، فليس لهما أفعل تفضيل، فلا يقال فلان أموت من فلان، لأن الموت لا يقع فيه تفاوت، أو هو أفنى من فلان. الرابع أن يكون الفعل تاما، فلا يبنى من ناقص نحو كان وأخواتها، لأنها لا تدل على الحدث، فلا يقال هو أكون أو هو أصير. الخامس أن يكون الفعل مثبتا، إذ لا يبنى من فعل منفي نحو ما ضرب. السادس ألا يكون الوصف من الفعل على أفعل، الذي مؤنثه فعلاء نحو حمر حمراء وعور عوراء، لأن الصيغة مشغولة بالوصف عن التفضيل. ويرى الرضي أنه لا يبنى من الألوان والعيوب الظاهرة، فإن الباطنة يبنى منها أفعل التفضيل نحو فلان أبلد من فلان، وأجهل منه، وأحمق وأرعن وأهوج وأخرق وألد وأشكس وأعيا وأعجم وأنوك. وأجاز الكوفيون بناء اسم التفضيل من لفظي السواد والبياض، قالوا لأنهما أصلا الألوان، قال أبيض من أخت بني بآض، وقال لأنت أسود في عيني من الظلم، وهما عند البصريين شاذان. وعندما نقف مع آراء الراضي وبخاصة صياغة اسم التفضيل من الألوان، نلحظ أنه استشهد بعجز بيت المتنبي، والذي يقول فيه مخاطبا الشيب: أبعد بعدت بياضا لا بياض له، لأنت أسود في عيني من الظلم. والحقيقة أن العلماء يرفضون الاستشهاد بشعر المتنبي وغيره، لأنهم حددوا تاريخا معينا لعصر من يستشهد بشعرهم، كما أن المجمع اللغوي في مصر قد وضع حدا لذلك، وجاء قراره كالآتي: إن العرب الذين يوثق بعربيتهم ويستشهد في كلامهم هم عرب الأمصار إلى نهاية القرن الثاني، وأهل البدو من جزيرة العرب إلى آخر القرن الرابع. والحقيقة أن هذه المسألة قد نوقشت مناقشة جادة عند ابن الأنباري في الإنصاف، فلم يروي بيت المتنبي على سبيل الاستشهاد، بل جاء بأدلة من شعر العرب الذي يجوز الاستشهاد بشعرهم. السادس: أن يكون الفعل مبنيا للمعلوم، إذ لا يصاغ من الفعل المبني للمجهول نحو ضرب وجن. ملاحظات حول اسم التفضيل: يجدر بنا أن نشير إلى بعض الملاحظات التي تخص اسم التفضيل. الأولى: قد حذفت الهمزة في بعض أسماء التفضيل، ومن ذلك شر وخير وحب، ويعلل العلماء ذلك الحذف لكثرة الاستعمال، والأصل أخير وأشر وأحب. قال الشاعر: وزادني كلفا بالحب أن منعت، وحب شيء إلى الإنسان ما منع. وقد يستعمل خير وشر على الأصل كقراءة بعض القراء: من الكذاب الأشر، ونحو بلال خير الناس وابن الأخير، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. الثانية: سمع اسم التفضيل شذوذا في بعض أقوال العرب، نحو هو أقمن به أي أحق، وألص من شضاض. ومن الشذوذ ما جاء من أفعال مزيدة عن الثلاثي، نحو هذا الكلام أخصر من غيره، هو أعطاهم للدراهم وأولاهم للمعروف، وهذا المكان أقفر من غيره. ومن الشذوذ ما جاء من المبني للمجهول، قولهم أزهى من ديك، وأشغل من ذات النحيين، وأعنى بحاجتك. الثالثة: الحقيقة أن العلماء لم يقفوا عاجزين أمام بعض الشروط السابقة لصياغة اسم التفضيل، وقد حاولوا أن يتوصلوا إلى صياغته بطرق اشتقاقية أخرى. قال ابن هشام في هذا الشأن: وما يتوصل به إلى التعجب مما لا يتعجب منه بلفظه، ويتوصل به إلى التفضيل ويجاء بعده بمصدر ذلك الفعل تمييزا، فيقال هو أشد استخراجا وحمرة. ولاستعمال اسم التفضيل حالات ثلاث: الحالة الأولى أن يكون مجردا من أل والإضافة، وأن يكون مفردا مذكرا دائما، وأن يؤتى بمن جارة للمفضل عليه، إذ لا بد أن تتصل به لفظا أو تقديرا، نحو قوله تعالى: لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، وقوله تعالى جل شأنه: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله. وقد تحذف من ومدخولها عليه، نحو قوله تعالى: والآخرة خير وأبقى. وقد جاء بالإثبات والحذف في قوله تعالى: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. وأكثر ما تحذف من إذا كان أفعل خبرا، ويقل إذا كان حالا، كقول الشاعر: دنوت وقد خلناك كالبدر أجملا، فظل فؤادي في هواك مضللا. فأجمل أفعل تفضيل وهو منصوب على الحال من التاء في دنوت، وحذفت منه من، والتقدير دنوت أجمل من البدر وقد خلناك كالبدر، جملة اعتراضية لا محل لها من الإعراب.
من فضلك تابع بقية المادة.